الله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا مجلسنا الثاني من مجالس تفسير ابن جرير لسورة لقمان. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، القول في تأويل قوله تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. يقول تعالى ذكره: هذا الذي عددت عليكم أيها الناس أني خلقته، في هذه الآية خلق الله الذي له ألوهة كل شيء وعبادة كل خلق، الذي لا تصلح العبادة لغيره ولا تنبغي لشيء سواه.
هذا استدلال بالربوبية على الألوهية. هذا خلق الله، إذن ينبغي أن يكون المعبود هو الله. فإذا فرض الله عز وجل بالخلق هذا فينبغي أن يفرض بالعبادة. نعم.
فأروني أيها المشركون في عبادتكم إياه من دونه من الآلهة والأوثان، أي شيء خلق الذين من دونه من آلهتكم وأصنامكم حتى استحقت عليكم العبادة فعبدتموها من دونه، كما استحق ذلك عليكم خالقكم وخالق هذه الأشياء التي عددتها عليكم.
عددتها عليكم. الله أكبر. هذا الدليل واضح، دليل عقلي. المعبود هو الخالق، فهل خلقه بل هل خلق منات، هل خلق اللات؟ كيف تصرفون العبادة لهذه الأصنام والأوثان وهي ما خلقت شيئا؟ هذا خلق الله من سماء وأرض ومن جبال وبحار وأنهار، كما قال الأعربي في الزمان الخال لما قال: البعرة تدل على البعير والسير يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على لطيف الخبير؟ فواضح، هذا أمر واضح، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ ولهذا جاء عند البخاري أن جبير بن مطعم لما سمع هذه الآية ونبي صلى الله عليه وسلم يقرأها ضمن سورة الطور في المغرب قال: كاد قلبي يطير. نعم.
وقوله: بل الظالمون في ضلال مبين، يقول تعالى ذكره: ما عبد هؤلاء المشركون الأوثان والأصنام من أجل أنها تخلق شيئا، ولكنهم دعاهم إلى عبادتها ضلالهم وذهابهم عن سبيل الحق فهم في ضلال. يقول: فهم في جور عن الحق وذهاب عن الاستقامة مبين. يقول: يبين لمن تأمله ونظر فيه وفكر بعقل أنه ضلال لا هدى.
الله أكبر. لكن قد لا يشعر من؟ قد لا يشعر صاحب الضلال بضلاله، ولذا احنا قلنا لا يلزم أن يبين لصاحب الضلال ضلاله، لكن يلزم أن يبين لصاحب الضلال ضلاله. أعيد: لا يلزم أن يتبين لصاحب الضلال ضلاله، ولكن يلزم أن يبين لصاحب الضلال ضلاله. يبين له بإقامة الحج، بلغ. يبين له لا يلزم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بنى الحج وأظهر الكفار، لكن ما بانت له، أي ما تبين لهم أنه مع الكفر، بل قال الله عنهم: ويحسبون أنهم مهتدون. وقال تعالى: قل لنبيكم الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال تعالى: ويحسبون أنهم على شيء، ومع ذلك ما شفع لهم ذلك. ولذا احنا قلنا يفرق بين البيان لهؤلاء الذي به تقوم الحجة والتبين لهؤلاء الذي به يعرفون أنهم على الضلال. ما هو بلازم هذا؟ أنت الآن بن للمعتزلة ضللهم لما بين أهل السنة؟ لا. طيب بن للأشاعرة أنهم مبتدع ضلال لما بين أهل السنة؟ لا. طيب بن للصوفية أنهم ضلال لما بين لهم السنة؟ لا. إذن هل هؤلاء يعذرون؟ لا. طب لماذا يعذرون؟ هو يا أخي هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا يحسبون أنهم يحسنون صنعا، والجاهل اللي ما بلغ يحسب أنهم يحسنون صنعا. والفرق بينهما أن هذا بنى له وهذا ما بنى له، فمن بين له بلغه الخطاب البيان فقد قامت الحجة عليه فلا يعذر، أما من لم يتبين له فلا عذر له، لأن الله قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال سبحانه وتعالى: أم تحسبون أن أكثرهم يسمعون ويعقلون إن هم إلا كالأنعام، وقال سبحانه لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام. ولهذا الحجة يوم القيامة الله ما قال لهم ألم يتبين لكم، لا ما قال هذا، إنما قال ألم يأتيكم نذير، ألم يأتيكم رسل منكم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على حجة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وهكذا. نعم. وما كان الله ليضل قوما من بعد ذلك حتى يبين لهم، يبين لهم ما اهتدوا، حتى يبين لهم ما اهتدوا. نعم. إنما مش يتبين له، في فرق، حتى يبين لهم ما اهتدوا. وما كان الله ليضل قوما من بعد ذلك حتى يبين لهم ما يبين لهم ما يتقون، مش يتبين له، ما هو بلازم يتبين، لأن على القلوب أقفال وأغلال، بل طبع على قلوبهم، أم على قلوبهم إيه؟
على قلوب أقفالها،
أقفالها. قلوبهم في غلف، في بل طبع الله عليها بكفرهم، وقالوا قلوبنا إيه؟ غلف، وفي أكنة، بران على قلوبهم، كل هذه ما يبقى عضل لنا بسببهم، بلغتهم الحجة ولم ينقادوا، عاقبهم الله بصرف قلوبهم، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بأول مرة، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد.
ما أوضح القرآن والسنة وما أكثر بيان أهل السنة. شوف شوف يا أخوان البيان لدرجة أنك تقول خلاص يا شيخ فهمنا، يعني التكرار. شوف سبحان الله، وغيرك من أهل الضلال إلى يوم غير مقتنع بكلمة واحدة من كلامه. يعني الأشعاري مقتنع، مقتنع صحيح الأشعاري بما يقول، مقتنع فعلا المعتزلي بما يقول، هذا مقتنع بما يقول، هذا الكلام أصلا له ليس مستقيما مع عقل صحيح ولا مع نقل صحيح. نعم.
يقول تعالى ذكره ولقد آتينا لقمان الفقه في الدين والعقل والإصالة في القول.
في بداية قصة لقمان، وكما قلنا العلماء ابن كثير ذكر، اختلف العلماء ولكن هل هو نبي أم لا، ولكن القول بأنه الحقيقة نبي قول ضعيف جدا، والذي عليه العلماء أنه ليس بنبي وإنما رجل صالح حكيم رزقه الله عز وجل الحكمة. نعم. ولقد أتينا لقمان الحكمة، دل هذا على أن العلم والحكمة والنبوة وكل ذلك إنما هو من محض فضل الله. ولقد أتينا داود وسليمان علما، وقال سبحانه ففهمناها سليمان، وكلنا أتينا حكما وعلما، الله الذي يعطي ويهب، ولكن اعلموا أن الله يعطي على علم، وأن الله عز وجل يسلب أيضا على علم، وما ربك بظلام العبيد. لأن قلت كما تقول المعتزلة، لماذا الله وفق هؤلاء وخذل هؤلاء؟ بسبب، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، انصرفوا، صرف الله قلوبهم، والذين اهتدوا زادهم هدى. أي عبد الرحمن. نعم أقول ضعيف يعني. نعم.
وقوله أن اشكر لله، يقول تعالى ذكره ولقد آتينا لقمان الحكمة أن احمد الله على ما أتاك من فضله، وجعل قوله أن اشكر ترجمة عن الحكمة، لأن من الحكمة التي كان أوتيها كان شكره الله على ما أتاه.
الله أكبر، الله أكبر. يعني أن اشكر داخل في الحكمة، داخل في الحكمة، داخل في العلم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، فدل هذا على أن الشكر داخل في ماذا؟ فالله علمه العلم وعلمه وأنعم عليه بهذا وعلمه أن يشكر على هذا، فدل هذا على أن من الحكمة أن تشكر الله على ما وهبك من الحكم، هذا من الحكم، لأنها نعمة عظيمة، يؤتي الحكمة من يشاء، نعمة عظيمة، ومن أتى الله الحكمة ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. نعم.
وقوله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، يقول ومن يشكر الله على نعمه عنده فإنما يشكر لنفسه، لأن الله يجزل له على شكره إياه الثواب وينقذه به من الهلكة.
يعني أن شكره يعود عليه بالإثابة وليس يعود على الله عز وجل. فلو أن أولكم وآخركم إنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ممكن شيء. نعم.
ومن كفر فإن الله غني حميد، يقول ومن كفر نعمة الله عليه
إلى كفر. يا أخواني ديت مطلق، كفر ديت لفظ مطلق لم يبين له فيه الكفر الأكبر أو الأصغر، كفر النعمة ولا كفر الجحود والتكذيب و... نعم. لكن بيانة النصوص أن هذا إذا كان فيه تقصير هو معصية فهذا كفر نعمة كفر أصغر. نعم. إنما إذا كان فيه جحد الآيات أو جحد لأن الله خالق وواهب النعم وكذا وكذا فهذا كفر أكبر. إنما أوتيتو على علم عندي كما قال قارون ولا يؤمن بأن الله والذي أعطاه. نعم.
يقول ومن كفر نعمة الله عليه إليه أساء، لأن الله معاقبه على كفرانه إياه، والله غني عن شكره إياه على نعمه لا حاجة به إليه، لأن شكره إياه لا يزيد في سلطانه ولا ينقص كفرانه إياه من ملكه. ويعني بقوله حميد محمود على كل حال له الحمد على نعمه كفر العبد نعمته أو شكره عليها، وهو مصروف من مفعول إلى فعيل.
نعم. أي هو المحمود على كل حال، هو المحمود على كل حال، كفر من كفر وشكر من شكر. ولهذا يوم القيامة حينما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار في آخر سورة غافر والزمر والحمد لله رب العالمين، وقيل الحمد لله رب العالمين. فالحمد لله على عدله والحمد لله على فضله، لأن الله لا يظلم، فأفعال دائرة بين الفضل والعدل، فهو محمود على فضله وهو محمود على عدله، إذن هو محمود على كل حال، إذن هو محمود على كل حال. غني هذا اسم لله له معنى، وحميد هذا اسم لله له معنى، واجتماع غني وحميد فيه إضافة. ولهذا نبه ابن القيم في قاعدة أسماء وصفات أن اقتران الاسمين يضيف معنى. ثم هناك أسماء لا تذكر إلا مقترنة التي ذكرها يعني العلماء، فمثلا القابض الباسط النافع الضار، إذا صح بهذا النص فإنهم يذكرونها معا لأن الاسم مأخوذ من الاثنين، مأخوذ من الاثنين. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى
ما هو مشكلة حتى ولو هو هذا لبيان فضل من فضل لقمان بس، لكن لأنه أفضل على الإطلاق من الناس بعد الأنبياء ليس كذلك، يعني ما في تعارض، هذا ما في تعارض. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى وإذ قال
لقمان، هذه كثير الفضائل، يأتيك فضل في عمر فما تقول كيف وأبو بكر أفضل، يأتيك فضل خاص في طلحة فلا يقال كيف وأبو بكر أفضل، نأتيك فضل في لقمان فلا يقال كيف وأبو بكر أفضل، لأن المقرر أن أبو بكر رضي الله عنه أفضل أحد من أتباع الأنبياء. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، يقول تعالى ذكره لنبي محمد صلى الله عليه وسلم واذكر يا محمد إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، يقول لخطأ من القول عظيم.
نعم. فالشرك ظلم، إن الشرك لظلم عظيم، فلهذا الظلم منه الأكبر والأصغر، فالأكبر هو الشرك. ولهذا أشكلت هذه الآية اللي هي في سورة الأنعام على الصحابة كما جاء في الصحيح حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما قرأوا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فقالوا أينا لم يظلم يا رسول الله، فاستدل النبي بهذا. ولهذا تفصيل أهل السنة مأخوذ من السنة، فالظلم ظلمان والشرك شركان والكفر كفران والنفاق نفاقان والفسق فسقان، كل هذا مأخوذ من السنة، فإنهم قرأوا فظنوا الظلم المعهود عندهم ففسره النبي بالشرك فدل هذا على أن الظلمة منه الأكبر الأصل، والفسق منه الأكبر الأصل، والكافرون هم الفاسقون، والنفاق منه الأكبر الأصل في الدرك أسفل من النار، وهكذا. فهذه الألفاظ لابد منها في معرفة النصوص، فليس كل نص يأتيك فيه كفر أو شرك أو ظلم أو نفاق تحمل على الأكبر أو على الأصغر حتى تنظر إلى ما تفسره به. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، حديث أبي هريرة في الصحيحين، كلا الحديثين في الصحيحين، أربع من كنا فيه، ثلاث من كنا فيه، أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعاه، ثلاث من كنا فيه كان منافقا خالصا. اجتماع الحديثين خمسة أوصاف، هذه إذا كانت فيه كان منافقا خالصا، ومع ذلك العلماء قالوا هذا نفاق أصغر. لماذا؟ لأنه وردت الأدلة بأن من حدث فكذب ووعد فأخلف وأتم نفقان وخصم فجر أنها من جملة المعاصي وليست المكفرات. طيب كلمة خالصا أي كان على أخلاق المنافقين كاملة، هذه أخلاقهم، وليس منافقا خالصا أي ظاهرا وباطنا، إنما هذا على أخلاق المنافقين. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه،
من أعظم الحكمة النهي عن الشرك، البداءة بالنهي عن الشرك، حكمة الداعية، حكمة العالم، الحكمة التي يمن الله على عبده أن يعظم التوحيد في قلبه. أعظم الحكمة أن ترزق تعظيم التوحيد وتعظيم الشرك، ولهذا كان أول ما أمر به نبيه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيبك وطهر، هذه أعظم الحكم، هذه أعظم الحكم، أن يؤتى الإنسان هذه الأولويات فيكون أعظم في قلبي التوحيد من الأمر، وأعظم في قلبي الشرك من النهي، أعظم الأوامر التوحيد وأعظم النواهي. ودل هذا على أن أعظم ما يصلح الله به القلب التوحيد، وأعظم ما يخاف منه على القلب الشرك، هذا أعظم شيء، هذا من أتاه الله ذلك فقد أتاه الله عز وجل الحكمة، أتاه الله الحكمة. ولهذا جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود لا حسد إلا في اثنتين، ذكر ورجل أتاه الله الحكمة فهو يعلمها ويقضي بها بين الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، يقول تعالى ذكره وأمرنا الإنسان ببر والديه حملته أمه وهنا على وهن، يقول ضعفا على ضعف وشدة على شدة.
نعم، هذا وصف الله، فلا تأتي أنت تقول مراتك أنت تلعبين، أنت تمثلين، أنت هذا الله وصف ذلك، وصف المرأة بهذا وهنا عليه، وقال في الآية الأخرى كرها، ووضعته كرها، فهذا صعب. ولهذا المرأة في الحمل والوضع تحتاج إلى مؤانسة، تحتاج إلى مزيد عناية، تحتاج إلى مزيد إعانة، فلا تكلفها ما لا تطيق مع حملها ووضعها، اتق الله وكن ودودا معها في هذا في هذه الفترة، لأن الله قال وهنا على وهن. نعم. وهذا أيضا يذكر به الابن إذا ما عقى أمه أن ينظر إلى يوم أن كان سببا في حملها هذا الحمل الشديد، اذكر يوم أن حملتك ويوم أن وضعتك ويوم أن تعاهدتك وربتك، اذكر يوم أن كان طعامك طعامها من طعامها وشرابك من شرابها وإلى آخره، اذكر هذا ولا تكن لئيما. نعم. نعم. تؤثر عليه طبعا طبعا.
وقوله وفصاله في عامين، يقول وفطامه في انقضاء عامين، وقيل وفصاله في عامين، وترك ذكر انقضاء اكتفاء بدلالة الكلام عليه، كما قيل واسأل القرية التي كنا فيها، يراد به أهل القرية. وقوله أن اشكر لي ولوالديك، يقول وعهدنا إليه أن اشكر لي على نعمي عليك ولوالديك.
استدل أهل العلم بين هذه الآية على أن تمام الرضاعة مكان في سنتين، تمام الرضاعة مكان في السنتين، بعد السنتين ما في رضاعة شرعا، ما في رضاعة عرفا بقى، ولد يمسك بثدي أمي لسن الخامسة ما لناش دعوة ده بقى. لكن شرعا شرعا فالرضاعة أحكامها وكذا تنتهي فين؟ في السنتين. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وهنا مسألة دقيقة ذكرها أهل العلم وهي مسألة التحريم بالرضاعة. طبعا احنا العام المعروف أن ماذا بتلي جماهير سلفا وخلفا بل خلاف ذلك ضعيف لا يعتد به أن الرضاعة ما كان في الحولين، لأن النبي قال إنما الرضاعة من المجاعة، وقال ما فتق الأمعاء وأنشز اللحم، وقال الله سبحانه وتعالى وحملوه وفصاله 30 شهرا. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين من أراد يتم الرضاعة إلى غير ذلك. هذا يدل على أن الرضاعة في سنتين. طيب إذن الحكم لا رضاعة بعد الحولين، ما يترتب على ذلك حكم شرعي. قصة سالم الواردة في الصحيح هذه قصة قضية عين، قضية عين هذه خاصة بسالم ولا تتعدى، وإن كان شيخ الإسلام يرجح أنها قضية حال، فمن كان حاله كحال سالم فإنه يستعمل الرخصة. والصواب ماذا بتقول الجماهير أن القضية قضية عين ولا تتعد للنصوص الأخرى، لأن هذا يعود على النصوص الأخرى بالإبطال. طيب من يقول ومن جماهير أن الرضاعة تكون في الحولين؟ طيب لو حصل الفطام قبل السنتين، لو حصل الفطام قبل إيه؟ يعني بعد سنة ونصف، والرضاعة وتمت الرضاعة في نصف سنة هذه بعد من امرأة أو شيء، تثبت الحرمة ولا لا؟ يعني هل التحريم منوط بالفصال ولا منوط بالحولين؟ اللي هيقول بالفطام يبقى خلاص بعد هذا لا يتعلق الحكم، فلو رضع من وراء بعد أن يفطم ما ترتب الحكم. واللي بيقول في الحولين يقول طالما وقعت الرضاعة في الحولين فهذا إيه؟ فهذا يترتب عليه الحكم حتى ولو كان حصل فطام بعد إيه؟ يعني ولد مثلا فطمته أمه عند سنة مثلا، ولكنه رضع من امرأة أخرى بعد سنة ونصف، هل الحكم يترتب؟ من علق على الفطام يبقى خلاص ما يعتد بهذا، ومن علق على الحولين هيعتد بهذا. فهي مسألة خلافية بين العلم، والذي يترجح أنها معلقة بالحولين، لأن الله قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. نعم. حتى ولو لأن في السنتين لذلك أثر، ولهذا ليس يلزم في الرضاعة أن يعتمد على اللبن فقط، بل لو كان يرضع مع الطعام صار يعتمد مع الرضاعة هذا يترتب الحكم أيضا. نعم. أي تخصيص اللي هو إيه؟ الرضاعة الكبير، القرآن والسنة، القرآن وفي حملوه في صوت 30 شهر، والوالدات يرضعن أولادهن، هذا القرآن، ما في عام وفي خاص، هذا العام وهذا الخاص، لأن هذا مقيد، ما في خصوص. ما التخصيص؟ النبي ما قال إنما رضعته بعد الحولين، إنما دي اسمها قضية عين، واقعة عين، ووقائع الأعيان ما تخصص، لا تخص وقائع العيان، إنما ينظر فيها، لو دعمها قول لو دعمها كذا ماشي، لكن دي واقعة عين. إنما النصوص إن نظرت إلى القرآن وجدت الحولين، إن نظرت إلى السنة وجدت الحولين، حصلت واقعة. نعم حصلت واقعة، والنبي ما يغير البيان عن وقت الحال، فهذا هذه واقعة الواقعة التي حصلت، هذه الواقعة التي حصلت هل هي تخصص؟ هل هي قضية حل يراعى فيها السبب؟ هل هي قضية عين تكون خاصة بالمعين الشخص؟ هذا محل النظر عند أهل العلم. الجماهير على أنها ماذا؟ أنها قضية عين يعني. من قال دائما هذا قول مهجور، ولا يعتد به. لكن من قال قضية حال؟ هذا الذي قد يكون الاجتهاد في ذلك محل، قد يكون الاجتهاد في ذلك محل، فيكون المسألة هي قضية عين أو هي قضية إيه حال، فيكون من كان حاله كحال سالم أو كذا فإنه يجرى معه ما أجرى النبي صلى الله عليه وسلم مع سالم. أما أن الرضاعة تثبت في الكبير، أصلا لو قلنا بالكبير حد الكبير من النص، حتى الفقهاء زي الأحناف أبو حنيفة وكذا، حتى الذين قالوا في الكبير ما رفع فوق 3 سنوات، فلو تتبع الأقوال لا تجد بعد ذلك. وحادثة سالم أصلا ما كانت في 3 سنوات، يعني إن قال قائل بعض الفقهاء مثلا زي الأحناف وكذا يرون الرضاعة الكبير، ما هو قول الأحناف أصلا في الرضاعة الكبير؟ يعني يرضع مهما كان، أنا أعرفه من قول أحناف وغير الأحناف، هذا ما يتعدى 3 سنين، فمن من قال ب6 أشهر ومن من قال بكذا، المهم إلى 3 سنوات. لو تأتي بكلام الأحناف شوف مذهبه. إنما هذا قصة سالم معروف، ولهذا جاء في الصحيحين أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ناقشنا هذه المسألة، أزواج النبي ناقشنا هذه المسألة، وكان النساء على أن هذا خاص بسالم، إلا أظن ما كان من عائشة رضي الله عنها، لكن النساء على أن هذا خاص بسالم، وهذا الصحيح. نعم.
وقوله أنشكر لي ولوالديك، يقول وعهدنا إليه أنشكر لي على نعمي عليك ولوالديك تربيتهما إياك وعلاجهما فيك ما عالج من المشقة حتى استحكم قواك. وقوله إلي المصير، يقول إلى الله مصيرك أيها الإنسان، وهو سائلك عما كان من شكرك له على نعمه عليك، وعما كان من شكرك لوالديك وبرك بهما على ما لقي منك من العناء والمشقة في حال طفوليتك وصباك، وما اصطنع إليك في برهما بك وتحننهما عليك.
نعم.
القول في تأويل قوله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يقول تعالى ذكره وإن جاهداك أيها الإنسان والداك على أن تشرك به في عبادتك إياي معي غيري مما لا تعلم أنه لي شريك ولا شريك له تعالى ذكره علوا كبيرا، فلا تطعهما فيما أرادات عليه من الشرك به وصاحبهما في الدنيا معروفا. يقول وصاحبهما في الدنيا بالطاعة لهما فيما لا تبعت عليك فيه فيما بينك وبين ربك ولا إثما.
فدل هذا على أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الأمر الثاني أن هذا الصنيع لو يصدر من أحد وجب هجره، لكن يستثنى من ذلك الوالدان. يعني لو جاهدك واحد على الشرك، هو مشرك وجاهدك على الشرك، تتجنبه، تتجنب هذا، لكن أن تصحبه بالمعروف هذا خاص بالوالدين. فدل هذا على أن الهجر الذي نتكلم فيه، هجر المشروع، الهجر المشروع، هذا لا يكون من الابن للأبوين، ليس للأبوين هجر مشروع فيما أعلم، لأنه لا حالة أعلى من هذا. وإن جاهدك ودافعك على أن تشرك بي، هذا أعظم الذنوب. تقول بقى أهجر من أجل بدعة، أبي مبتدع أهجره، أهجر بدعته، لكن لا تهجر الإحسان إليه، لعل الله أن ينفع بها. جاء في الصحيح أن أسماء قالت يا رسول الله إن أمي قدمت راغبة هي مشركة، أفأصيلها؟ قال أصيلها. فما يستثنى من مسألة الهجر إلا الوالد هنا. نعم.
وقوله واتبع سبيل من أناب إلي، يقول واسلك طريق من تاب من شركه ورجع إلى الإسلام واتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. وقوله إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون فإن إلي مصيركم ومعادكم بعد.
سبحان الله، شوف هذه الآية عظيمة، واتبع سبيل من أناب إلي، واسلك طريق من تاب من شركه ورجع إلى الإسلام واتبع محمد. اتبع سبيل من أناب إلى الله، لا تتبع سبيل من عاند أمر الله ومن خرج عن شرع الله. اتبع سبيل من أناب إلي، يبقى اتبع من؟ سبيل من؟ طريق من؟ ألزم من؟ من أناب إلي. فلا تتبع سبيل من انحرف وسبيل من اعوج وسبيل من ابتعد، إنما اتبع سبيل من أناب إليه. نعم.
وقالوا إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون فإن إلي مصيركم ومعادكم بعد مماتكم فأخبركم بجميع ما كنتم في الدنيا تعملون من خير وشر ثم أجازيكم على أعمالكم المحسن منكم بإحسانه.
يدل على العموم، بما كنتم تعملون، تعملون ماذا؟ هذا محذوف، يدل على العموم، يدل على العموم من خير من شر. نعم.
ثم أجازيكم على أعمالكم المحسن منكم بإحساني والمسيء بإساءته. فإن قال لنا قائل ما وجه اعتراض هذا الكلام بين الخبر عن وصيتي لقمان ابنه، قيل ذلك أيضا وإن كان خبرا من الله تعالى ذكره عن وصيته عباده به وأنه إنما أوصى به لقمان ابنه، فكان معنى الكلام وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ولا تطع في الشرك به والديك وصاحبهما في الدنيا معروفا فإن الله وصى بهما، فاستؤنف الكلام على وجه الخبر من الله وفي هذا المعنى، فذلك وجه اعتراض ذلك بين الخبرين عن وصيته.
يعني قبلها يا بني لا تشرك بالله لظلم عظيم، ثم وصينا الإنسان بوالديه، ما قال، ما جعل وصية على لسان لقمان، أن لقمان قال يا بني أحسن إلى الوالدين، فما وجه الاعتراض هنا؟ يعني ذكر هذا بين ثنايا الوصية، لأن بعدها يا بني، كل آية فالوصية مبدأها يا بني إنها تكون مثقال حبة من خردل، والأول يا بني لا تشرك بالله، لكن هنا خبر ووصي الإنسان بوالديه. فيقول ابن جرير هذا العالم الموفق، هذا التفسير مهم جدا يا إخواني، فيقول رحمه الله تعالى وما وجه اعتراض هذا الكلام بين الخبر عن وصيتي لقمان ابنه، قيل ذلك أيضا وإن كان خبرا من الله تعالى ذكره عن وصيتي عباده به وأنه إنما أوصى به لقمان ابنه، فكان معنى الكلام وإذ قال لقمان ابنه وهو يعظه يا بني اشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ولا تطع في الشرك به والديك وصاحبهما في الدنيا معروفة فإن الله وصى بهما، فاستؤنف الكلام على وجه الخبر من الله وفيه هذا المعنى، فذلك وجه اعتراض ذلك بين الخبرين عن وصية. يعني كان يكون إيه؟ خبر في معنى الأمر، خبر في معنى الأمر. نعم نعم. يعني قد يقال يعني هذا قد يبعد، وإن كان هذا طبعا أمكن أن تكون وصية وصية عامة من الله عز وجل، لكن لقمان لم يكن متهما حتى يقول مثلا قائل لأنه والد فإنه يوصي بالوالدين، لا، لأن الابن سوف يكون غدا والد والدا أيضا، نعم، فالوصية عامة له ولابنه وابنه سيكون والدا بعد ذلك. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير، تأويل الكلام إن الأمر إن تكن زنة حبة من خردل من خير أو شر عملته فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله يوم القيامة حتى يوفيك جزاءه.
نعم. إن تكن زنة حبة من خردل كان نعم يأتي بها الله من خير أو شر، سواء كان صغيرا أو كبيرا، فما يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ما يعمل مثقال ذرة شرا يرى. نعم.
وقال إن الله لطيف خبير، يقول إن الله لطيف باستخراج الحبة من موضعها حيث كانت، خبير بموضعها.
لطيف يعني كيف لطيف باستخراج الحبة؟ لطيف خبير اسمان يحملان أيضا صفة العلم، فعليم ولطيف وخبير، كل هذه الأسماء متعلقة بالعلم، لكن بعضها أخفى من بعض. فهو لطيف باستخراج الحبة من موضع حيث كان، أي دق علمه وخفي حتى أنه يخرج هذا الشيء. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل لقمان لابنه يا بني أقم الصلاة بحدودها وأمر بالمعروف.
طب ما معنى التفسير بحدودها، أو لماذا فسر بحدودها؟ أقم الصلاة، الصلاة إذا ذكرت في القرآن أقم الصلاة، آتوا الزكاة، الصيام، كل هذه الأسماء الشرعية المعرفة بالألف واللام كلها محمولة على الكمال، لأن الألف واللام تدل على عموم جميع المعاني الداخلة فيها. فالصلاة يعني صلاة شرعية، صلاة شرعية تكون قائمة على حدودها بإتيان الواجبات والأركان والسنن وغير ذلك. فكل مطلق في القرآن يحمل على كمال معناه، ولهذا قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. واحد يقول أنا أصلي ومع ذلك أتي المنكر، نقول أنت أتيت الصلاة، أنت صليت لكن الصلاة لا، لأنك لو أتيت الصلاة الشرعية في بقيام حدودها وأركانها وواجباتها وسننها وغير ذلك، وكنت متدبرا فيها خاشعا، لا تأتي الفحشاء والمنكر. إن الصلاة الشرعية الكاملة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إنما أنت أديت صلاة. فلذلك الحكم متعلق إيه؟ الاستشكال متعلق بأدائك أنت، مش متعلق بالآية. الصلاة الشرعية من حيث هي تنهى عن الفحشاء والمنكر، كونك بقى أنت صلاتك ما تنهى عن الفحشاء والمنكر، يبقى صلاتك ما نهتك، مش أن الصلاة لا تنهى، الصلاة تنهى لكن صلاتك ما نهتك. فانظر إلى الخلل الذي وقع عندك، انتبهتوا يا إخوان؟ يبقى إذن هنا ما في تعارض أصلا. إمتى التعارض؟ لو وقع التعارض على مورد واحد، إنما هنا الموردان مختلفان. المورد الأول الله يتكلم عن الصلاة، إن الصلاة الشرعية الكاملة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طيب يا شيخ أنا صلاتي ما نهتني. أيوة صلاتك أنت، صلاتك هي اللي ما نهتك، فصلاتك لا تعارض إن الصلاة، فإن الصلاة صلاة أبو بكر وعمر وصلاتك، فصلاتك غير صلاة أبو بكر وعمر، غير صلاة الصالحين، تخرج منها فيكون حالك مثل قبل أن تدخلها، ولهذا لا تتجاوز رأسك. كل ما في صلاتك أنها أجزأتك، أنها برئت ذمتك، لكن أنبتت الكلأ والعشب الذي به تنتهي عن الفحشاء والمنكر لا. نعم نعم كله أقم الصلاة. نعم يعني أقيمها على وجه الأكل. نعم لكن السعدي ذكر في القواعد إحسان تفسير القرآن هذه القاعدة، أن الصلاة الصيام كذا كل هذه المطلقات المطلوب فيها إقامته على وجه الكمال، حينئذ تؤدي ثمارها وتستحق بذلك ثوابها، ولا الناس يتفضلون في الصلاة على حسب. نعم.
وأمر بالمعروف، يقول وأمر الناس بطاعة الله واتباع أمره، وأنهى عن المنكر، يقول وأنهى الناس عن معاصي الله ومواقعة محارمه، واصبر على ما أصابك، يقول واصبر على ما أصابك من الناس في ذات الله، إذ أنت أمرتهم بالمعروف ونهيتهم عن المنكر، ولا يصدنك عن ذلك ما نالك منهم إن ذلك من عزم الأمور، يقول إن ذلك مما أمر الله به من الأمور عزما منه.
طيب لماذا القول واصبر على ما أصابك بعد الأمر أن أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر؟ حينما يدخل الأمر والناهي يأتي الأذى. لهذا تأتى الوصية بالصبر بعد الأمر ونهي، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. طالما أنك ساكن، أنك ترضى جميع الأطراف، فأنت في مأمن نوعا ما نوعا ما. تجعل دينك قراطيس، أهلا فضلت الشيخ مرحبا يا والله تفضل صوفي كبور يا أهلا فضلت الشيخ سلف السن ماشي زي بعض كله زي بعض. ها تعزم ده النهاردة وده بكرة، تسيد هذا اليوم وتسيد هذا غدا، تلعب على جميع الأحباب مع هؤلاء بوجه ومع هؤلاء بوجه ومع هؤلاء بوجه ومع هؤلاء بوجه حتى ترضي الجميع. فرجل طيب ما شاء الله ولك قبول، شوف المسجد مليء ما شاء الله، والناس تصلي وراك والناس تحضر لك خطبتك والناس وراك، انت تنتقل مسجد الى مسجد بالروح بالدم نفديك يا امام. لكن تأمر وتنهى ومبتدع وسن والجماعة الفلانية والجماعة العلانية، وطن نفسك يا بطل، وطن نفسك على رشق السهام وطعن السيوف ورمي الرماح، وطن نفسك من السجن. شيخ الإسلام يخرج على مقبرته بالسياط أحمد، هذا وتواصل بالحق. لما تواصل بالحق ولا أجرمه، هو أحمد خرج على إمام، أحمد خرج على مبتدعة، هو شيخ الإسلام خرج على إمام، إنما شيخ الإسلام خرج على مبتدعة، فكان مكان من الحال الذي تآمر به أهل الباطل على أهل الحق. إذن وطن النفس حينما تأتي تحرك، ارفع المرفوع وانصب المنصوب وجر المجرور، حينئذ معناه عند رفع ونصب وجر وجزم كمان، ولا محل له من الإعراب وله محل من الإعراب، حينئذ خلاص هو هذا هو بقى الابتلاء، بقى هو ده الفقه وده محل الاختبار. لكن سكن تسلم فبالذات السنة، السنة بالذات لا تبقي لك حبيب إلا من كان على السنة، إنما السنة تجمع أبدا. ولهذا تشوف واحد مش على السنة وجاي لك ويحترمك ويعمل، فهذا إيه؟ ده نفاق. إنما اللي على السنة بيلزمها، اللي على السنة بيتبعها. نعم الله المستعان.
القول في تأويل قوله
واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. قبلها لتبلون في أموالكم وأنفسكم
ولتسمعن
من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الذين أشركوا
أذى كثيرا
وإن تصبروا وتتقوا
فإن ذلك من عزم
الأمور. هذا من الأمور الشديدة. ولهذا الإنسان لا يبيع دينه. يا أخي لا بد فيك مادح وقادح، فلا تغتر بكثرة المادحين، والله يذمك، فمن مدحه زين ومن ذمه شين هو الله. لما يكون الله سبحانه وتعالى هو من أرضيته ولو أسخطت جميع الناس فما فتك شيء، لكن لو أرضيت جميع الناس أسخطت الله فماذا استفدت؟ ولهذا وانت جالس مع نفسك كده شوف أنت ترضي من، أنت ترضي من، أنت تنافق بدعوتك، تنافق بدعوتك. مد رجل يده لرجل من أهل السنة فقال لا إنه الدين، لو كانت الدنيا لجاملتك بها. لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان ويدهم بروح منه، فإنهم عدو لي إلى رب العالمين. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه قالوا لقومي إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. فالداعي الموفق، الداعي على السنة، لابد ينقسم الناس فيه إلى قسمين، والقسم الأكبر قسم من يعادي، ده الأكبر ليس من يثني، القسم الأكبر هو من يعادي، لأن القسم الأكبر مع 72 والقليل جدا لا يكون فيهم الرجل يقول أتقتلون رجلا يقول ربي الله، هو ده الواحد الاثنان الثلاثة ورأيت النبي وليس معه إيه، لكن يكفي أنك راض قائم بشرع وراض الرب في أعظم من هذا. ماذا عسى أن يسمع الناس لي في مدحين؟ يعني يعملوني إيه يعني؟ أنت أحسن خطيب، وبعدين أنت نعم العالم، وبعدين ما تنتفع بشيء، لا زيادة حسنات بل بالعكس زيادة بركات وضلالات. لكن من مدحه زين وذمه شين هو رب العالمين، فلا تبالي ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى ولا تصاعر خدك للناس ولا
منك، ما تزعلش حد، اوعى اوعى تقتنع بيه، ما تزعلش حد. ازاي ما زعلش حد؟ ما النبي زعل الناس، وابراهيم عليه السلام زعل الناس، زعله وسبه وحذر منه وفارقهم وقاتله وجعل الجهاد لهؤلاء، جعل الجنة تحت ظلال السيوف. هو النبي زعلهم بس؟ ده النبي قاتله صلى الله عليه وسلم. لما هاجر من مكة لما كانش عايز يزعل حد؟ هم أرادوه على ماذا؟ أرادوه على ماذا؟ على السكوت، ولا أرادوه على أن يترك دينه، على أن يسكت. ولهذا لما قبلوا الشفاعة في أبي بكر، ها لما دخل في جوار الكافر وضعوا شرطا، ما هو؟ يسكت، ماذا؟ ما يجهر، يسكت، ما يتكلم في المنهج هذا. فأنت الشيخ أمير رجل إمام محترم متمام، بس أهم حاجة سيبك من الموضوع اللي هو أنت واخد بالك منه، تكلمش حالك واخد بالك، وفلان وكلام وعلان، بس ما تكلمش الموضوع ده. هذا هو الناس، كل واحد صاحب بدعة يريد إلا موضوعه. فاللي شغال في بنك في مسجد بيحبك جدا وبيصلي وراك كل ما، بس أهم حاجة ما تكلمش في الربا والبنوك. ها واللي عنده بنات متبرجات وراك، بس اهم حاجه ما تتكلمش في هذا. كل واحد لا يريد ان تكلم في خلله. طب وبعدين بقى، طب احنا نعمل ايه؟ طب ده بتاع ربا، وده بتاع تبرج، وده بتاع دخان، وده بتاع مدد يا بدوي، وده بتاع حزبي، وبتاع. احد اخوانكم بيقول لي لسه الان كان بيخطب الجمعه الماضيه، فبيخطب في ذكر الله. اهو بقى اظن ما فيش، يعني في ذكر الله، في ذكر الله بيتكلم، في ذكر الله وكذا، بس هو جاب كلمه ايه؟ شوفهم شوفهم عشان تعرفوا المسألة. مش ان الاخ مثلا يعني تجاوز على المنبر فراح على طول بقى مايل وكمان وحسن وحوين، ولهذا خلي بالكم احنا من قلب بنقول لكم هنا كلام، احنا هنا بنحضر الدرس معاكم، انا ما اقدرش ادي عمومات، لان احنا هنا ايه، دي دورات تدريبية، دي حاجات لازم ان تبقى مهمية على الصراحة. وما لو انا ما صرحتش مين يصرح لكم؟ طيب لكن لما تيجي تاخد كلامي ده وتطلع المنبر، يعني لا رشد بقى. الذين يفعلون ما بالوا اقوام كذا. طب وبعدين تقوم تعمل ايه؟ تعطي هذا حسب المصلحة. في واحد ما شاء الله مقبول يعطي اسم، في واحد يعطي اسم على الغدا، في واحد يعطي اسم الخطبة الجاية، يعني تختلف. يعني مش تيجي تنقل اللي انا قلت لك النهاردة مثلا ده كله بنفسه كده رد الخطبة القادمة على مصطفى العدوي، هتسمع الرد ده وتجيبه هو على المنبر. لا خلي بالك. فلهذا احنا هنا الامر مبني على التفصيل على الايضاح، ما فيش حاجة أصلا تخفى. ليه؟ لأن احنا بنربي، احنا بنعرف، نعرف. انت بتعد كم مسجد عندك؟ كم أخ ما شاء الله تبارك الله ربنا ينفع بكم جميعا ما شاء الله، الله الواحد بتقر عينه لما بيسمع خطبة أخر، والله يا أخواني تقر عينه سبحان الله، يطمئن لما بيسمع الإنسان أخ عن منبر بيتكلم في التوحيد والسنة ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، أسأل الله ينفع بكم جميعا كل واحد، والحمد لله مجاهد في بلده. لكن ما كل ما تأخذه أنت تنقله، أنك لست محدثا قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعض منهم. لكن أنت معك فين؟ أنا أخشى عليك الفتنة أذكر لك أنا عدوي؟ لا أبدا. حتى الأخ الجديد بنقوله بنقعد نضحك معه شوية، لكن أنتم بالنسبة لكم ما فيش إشكالية إن شاء الله، الحمد لله ما عندكم إشكالية. لكن لابد نبين حتى تتعلموا. الأخ بيتكلم في ذكر الله بس، فقال يعني فينبغي علينا أن نهتم بذكر الله عز وجل وأن نشغل أنفسها بدل من نشغل بسام الباطل وكذا وكذا، أو الكلام في الحكام أو، فماذا نستفيد؟ يشغل بس فقط، يعني لا قال الحاكم كذا ولا قال خروج ولا قال مظاهرات ولا بس أي حاجة. يعني ينبغي نحن نشغل بذكر الله، لا بذكر الحكام ولا فقام واحد مباشرة. هؤلاء ما يجاملون بالدين، تقدر انت تعملها بقى صاحب السنة؟ لو واحد مبتدع، كثير من الناس قد يجامل ويسكت عادي، هيمد ايدك ما فيش مشكلة، قام الرجل في الخطبة يعمل كده يضرب كف على كف وخرج ولم يصلي معه الجمعة. شوف شوف الغيرة. هو ما قالش حاجة، لا الأخ قال اللي بيخرج على السلطان دول خوارج، ولا الأخ بيقول ده الشيخ فلان وفلان نزلوا ميدان. يبقى المسألة مش في كده، المسألة أصلا حتى في أصله، حتى في أصله. يبقى المنهج تم اكتشافه منين؟ ما نشغلش بقى بالحكام، وهيتم اكتشافه. انت بتقول اللهم اصلح امتنا ولا تأمري، اللهم وفق امامنا، وانت في الوتر والناس بيصلوا وراك وكلهم بيبكوا وما شاء الله طبق، وجايب زوجته وعياله عشان يصلوا ورا فضيله الشيخ بيحبه جدا جدا جدا، بس اوعى تقول اللهم اصلح امتنا ولا تأمري، مش هيجي لك الليله الجايه. انت قول بقى اللهم عليك بمن حارب الدين، اللهم عليك بمن عطانا مسلم، اللهم بمن ضيق على المسلمين، اللهم من ضيق على المسلمين، اللهم من ولي من. تمام كده، هنجيب الخلان والإعمام بكر. إنما هتقول اللهم ده أخي قاعد يسونا والإمبارح تب ينفع يعني اللهم صحيح إعمالنا ولا تأمرينا، هو لازم نقول يعني ولي الأمر، أصل ولي الأمر واحد، أما يخطب في مصر ولي الأمر يبقى واحد، لكن هو مصلحات ولاة أمورنا ولاة أمور المسلمين ده إيه. فخلي بالك الميكروسكوب بتاع المبتدعة بيشوف شوف بيطلع ولاة أمورنا ولا ولي أمرنا. تمام، فالدعاء نفسه بيبين المنهج، الدعاء نفسه بيبين المنهج. ما بالك بقى الأخ والعم من برما علينا نشغل بذكر، لا دعوكم من الكلام كذا والكلام في الحكم ويعديها عادي. ما قبلت يقوم في وسط الخطبة يضع يضرب كفا بكف ويطرق ولا يصلي الجمعة، مع أن هذه البلدة ليس فيها إلا مسجد واحد، يعني مش هيطرق المسجد هذا إلى مسجد آخر. طب نعمل إيه يا جماعة؟ إحنا مش عايزين والله مثلا يعني نفتن حد، هنخفف هو الكلام في حد ولا كلام، بس ما نقدرش نستغنى عن منهجه. ولهذا احنا بنقول ايه؟ انتبهوا انتبهوا يا اخواني، نحن نختار انسب الطرق في عرض المنهج، لكن اوعى تضع قاعدة نحن نخطب في كل شيء الا المنهج. ترك المنهج ده غير وارد، لكن اللي لك عندي اللي لك عندي اتلطف معك في عرض المنهج. ما ينفعش معك النهاردة حوين وعدوا الى بعد مثلا 10 خطب او بعد 10 مجالس، مش مشكله لك هذا، بس المهم احنا بنقصر المنهج وصوراته مثلا يعني وهكذا، مش لازم ااجل معاك، انما اترك منهج فعلامه. اذا ما علامه انني على هذا الدين على هذا المنهج؟ يبقى في فرق بين التلطف في عرض المنهج وبين ماذا؟ وبين ترك منهج. ترك منهج مستحيل، اقعد في بيتك بلاش المنبر ده. ولهذا الاخ يقول لك مثلا المسجد الفلاني عاوزني وكلام من ده وبتاع ومش عارف ايه، طب انت بدي المنهج ما يعني بدي المنهج بس يعني مساله التسميه مش مشكله، يعرف المنهج وكذا ها تلطف في عرضه. لكن لما يجي يقول لك ما تخطبش اصلا في اصل القضيه في اصل الموضوع في اصل المنهج، يبقى ما ثمرتك تفائدتك ايه؟ انت رايح ليه اصلا؟ رايح تقول اصدقوا في الحديث؟ ما الصوفي بيقولها اصلا، هو الصوفي ما بيقولهاش، ما الفرق بينك وبينه؟ يبقى احنا نعرض المنهج طارة بيقول يا ايها الكافرون اعبدوا ما تعبدون، طارة قل ولا من يرزقكم من السماء والارض ملك السماء والابصار، طارة قل من الارض من فيها، طارة هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده، طارة افرايتم ما تمنون، طارة افرايتم ما تحرثون، افرايتم الماء الذي تشربون، افرايتم النار التي تورون، وطارة فانهم عدو لي الى رب العالمين. حسب وطارة لأكيدن أصنامكم بعد أن تؤلموا مجبرين فجعلهم جثاثا إلا كبيرا لهم لعلهم أن يرجع. يبقى النوع يعني هذه مسألة إيه؟ تنويع. يا أبتي لما تعبد ما لا أسمع ولا يبصر ولا يقول عنك شيء، إلى أن وصل واعتزلكم وما تدعون من دعوة وادعوا ربي عسى أن أكون بدعاء ربي شقي. ولهذا الله قال إلا قول إبراهيم لأبيه، ليس لكم قدوة في هذا. واحد يستمر بمنهج إبراهيم يوم أن كان مبتدئا به، لا ما لكم في هذا، ما تستغفر لمشرك ولا تستدل بغير الحال. يبقى اعرض المنهج، تلطف في عرضه. ولهذا اخ ادرى، انت داخل مسجد اوعى تدخل بنصيحة شيخك العامة، المنهج لابد من بيانه. نعم انت معك ماذا؟ انت معك اللي امامك، حال المسجد هذا ايه، حال الناس ايه، وانت رايح تعمل لقيت واحد داخل معين يصلح ما يصلح معاه العمومات مثلا، او ما يصلح معاه التخصيصات حسب. شوف انت رجل، رجل تخطب مو بلسانه فقط، لسان وقلب وعقل وعينك على كل الناس. فاروق شوف قاعد فين؟ هناك. فاروق مثلا، فاروق ده وراح حاجة، يبقى خطبتك لازما تعطي الفاروق ايه؟ دواء. هناك عمرو، عمرو ده اصلا بلغنا عنه من اسبوع ان هو عمل حاجه كده، يبقى لازم الكلام يتناول عمرو. خد طب عمرو ما جاش، مفيش داعي للمعلومه دي، ما هياش. يبقى انت لازم تكون ايه، صاحب يعني، يعني اكبر من تحضيرك للخطبه، مش الاخ بقى محضر الخطبه حتى بالمقدمه والخاتمه ما يخرجش عنها، ده غير موفق. كيف ما تخرج عنها؟ قد تضطر الخروج عنها بحسب ماذا؟ عوارض تأتيك، تقصر شوية العنصر ده، لما دخل فلان هيحذف، طب فلان لما دخل هنضيف عنصر. ده احنا ممكن نحول الخطبة كلها. واحد قاعد ليه النهار امبارح كان مش عارف الكلام ده، بيقولك اصلا مثلا فيش عذاب قبر وما فيش، يبقى انت هتخلي خطبتك على عذاب القبر. منين بقى تحضرها؟ لابد تكون طالب علم مذاكر، يبقى تحضرها وانت على المنبر، وانت محضر اصلا مثلا الكلام في التوبة، كلام في التوبة. واحد محضر كلام في الكذب، دخل واحد من عذاب، يبقى كذب على الله وكذب على رسوله وكذب على المؤمنين وكذب على كذا، وتوسع في المسألة. يبقى لازم تكون كده يا اخواني. ولهذا احنا بنقول انه الذي يستمع لك انما ينظر الى واحد، لكن الواحد الذي يتكلم ينظر الى كم؟ يعني انت دلوقتي انت مشغول بيا، تمام، ممكن واحد داخل من باب انا اللي شايفه وانا اللي عارفه، فاقوم اعمل ايه بقى؟ اقوم انوع. ممكن مساله لسه مرت من ساعه وانا مخلصها معاكم، بس هو داخل، يبقى لازم ياخد اشاره فيه. انت ممكن تقول طب هو لماذا كانت الاعاده، او تشعر بنوع اقحام؟ لا، هو مش اقحام، هو نصيحه لمن دخل، لكن بطريقه معينه. نعم نعم. الأحناف أو نعم.
أقول مزاب كلها ولا؟ أقول مزاب كلها. مزاب.
نعم.
أقول مزاب كلها كلام ابن قدامة.
لا بحنيف. ماشي ابن قدامة يلا.
قال ابن قدامة من شرط تحريم الرضاعة أن يكون في الحولين، وهذا قول أكثر أهل العلم. روي نحو ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة. وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم سوى عائشة، وإليه ذهب الشعبي وابن شبرمة والأوزعي والشافعي وإسحاق وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور، ورواية عن مالك وروي عنه إن زاد شهرا جاز، وروي شهران. قال أبو حنيفة يحرم الرضاع في 30 شهرا. وقال زفر
يبقى كم؟ يبقى عند مالك في رواية، رواية في الزيادة بشهر شهرين. عند أبي حنيفة كم؟
30 شهر.
30 شهر. نعم.
وقال زفر مدة الرضاع
هذا 6 أشهر عن الحولين. ها.
وقال زفر مدة الرضاع 3 سنوات.
3 سنوات.
وكانت وكانت عائشة ترى رضاعة الكبير.
دشت هذا رضي الله عنه، ده في باب تاني. يعني أقصد كالحديث السالم. نعم.
ويروى هذا عن عطاء والليث وداود.
نعم. إذا كلام الفقهاء فيه الشهران، فيه 6 أشهر، فيه إلى السنة. فوق هذا لا، بالمذاهب الأربعة. ليه يا أخواني؟ لأن أنا بنبه على المسألة، لأن البعض بينقل عن الأحناف مطلق الرضاع الكبير، فيقول وهذا مذهب أبي حنيفة الرضاع الكبير. الرضاع الكبير إلى كم؟ غير المسألة أنت تتكلم فيها أنت. رضاع الكبير أقصى ما ورد إنما إلى 3 سنين، هذا أقصى ما ورد في كلامه. نعم.
كلام ابن عبد البر في كيفية الرضاع ردا على ابن حزم.
طيب بعدين عشان الموضوع يعني. نعم. هات السطر يا محمد.
قال ابن عبد البر صفة رضاع الكبير أن يحلب أن يحلب له اللبن ويسقاه، فأما أن تلقمه المرأة أن تلقمه المرأة سديها فلا ينبغي عند أحد من العلماء.
يعني اللي بيرى بيختار رضاع الكبير، مثلا قضية حال عند أو سيعمم مثلا، يبقى كيفية الإرضاع يعني لا تفهم من هذا أنها تعطيه ثديها أو أن امرأة حذيفة أعطته ثديها، لا. نعم، قول ابن حزم هذه ظاهرية مقيتة. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. تأويل الكلام ولا تعرض بوجهك عمن كلمته تكبرا واستحقارا لمن تكلمه. وأصل الصعر داء يأخذ الإبل في أعناقها أو رؤوسها حتى تلفت أعناقها عن رؤوسها، فيشبه به الرجل المتكبر على الناس. وقوله ولا تمشي في الأرض مرحا يقول ولا تمشي في الأرض مختالا. وقوله إن الله لا يحب كل مختال متكبر ذي فخر.
نعم، فالآية فيها النهي عن الكبر والإعراض عن الناس تكبرا. ولا تصعر خدك للناس، بعض الناس يفهمها ولا تصغر، يعني بعكس التفسير، يعني لا تكون ذليلا. تصعر خدك للناس يعني تضع خدك للناس، لا، المعنى تصعر مش تصغر. ولا تصعر خدك للناس أي تعرض وتلوي عنقك تكبرا عنه، تعرض بوجهك تكبرا، هذا شأن المتكبرين. إن الله لا يحب كل مختال فخور، أي كل ذي متكبر ذي فخر. وفي هذا إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى، ومنها المحبة وهي صفة فعلية لها سبب. نعم. مسألة إيه؟ هجر مكان، هجر مكان، هجر فعال، هذا لا إشكال فيه إذا كان سأل حق ضرر. لكن ما يهجر الأبوين، يعني يهجر الكلام يعني يقاطع، أي نعم. فلو أنه رأى المصلحة أن يهجر مكان وأن هذا يحصل به ردع ما في إشكال، هذا هجر مكان بهاتف بشيء من هذا. نعم نعم، لأنه وصاحبهما في الدنيا معروفة، هذا ليس معنى أن تكلمهم كل يوم كل ساعة، ليس معنى أن تطعمها أنت بيديك كل لحظة، هذا المهم أنك لا تقطع صلته، هذا المعنى، وأنك تبذل لها الإحسان مهما استطاع. من ذلك النصيحة، تنصح لها وتواصل النصيحة، لأن ترك النصيحة لا هذا يؤدي إلى ضرر، لكن إذا كان سيؤدي إلى ضرر بالمخالطة وكذا ابتعد، ولكن واصل النصيحة بالكلام عن طريق الهاتف عن طريق كذا مراسلة. نعم. لا يتكلم معه بالنصح، نقول الفاحشة هذه ليست أعظم من الشرك، ليست أعظم من الشرك. نعم. بس الممنوع هنا من كل جهة مهما كان، أي جهة كانت لا يجوز أن تقاطع الأبوين، لكن تتعامل التعامل الذي يرفع ضررا ويحقق مصلحة. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، يقول وتوضع في مشيك إذا مشيت ولا تستكبر ولا تستعجل ولكن اتئد. وقول واغضض من صوتك يقول واخفض من صوتك فاجعله قصدا إذا تكلمت. واختلف أهل التأويل في تأويل قوله إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، فقال بعضهم معناه إن أقبح الأصوات، وقال آخرون بل معنى ذلك إن أشر الأصوات. وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال معناه إن أقبح أو أشر الأصوات وذلك نظير قولهم إذا رأوا وجها قبيحا أو منظرا شنيعا ما أنكر وجه فلان وما أنكر منظره.
يعني شمل الاثنين يعني. ولهذا السنة عندنا إذا سمعنا صوت نهيق الحمار فإننا إيه؟ فإننا نستعوذ بالله من الشيطان.
القول في تأويل قوله تعالى ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. يقول تعالى ذكره ألم تروا أيها الناس أن الله
فيها هذا القرآن وتضل أمة فيها هذا القرآن وتضع نفسها دستورا بشريا. سبحان الله. شوف انتقال من آية لآية ومن هداية لهداية. هداية تتعلق باعتقاد وهداية تتعلق بأخلاق وأداب وهداية تتعلق بوالدين وهداية تتعلق بجار وهداية تتعلق بمراقبة وهداية تتعلق سبحان الله باعتبار وتفكر في خلق الله. عجب. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله فيكم ورسوله. سبحان الله سبحان الله. نعم.
يقول تعالى ذكره ألم ترى أيها الناس
من حياته كالأنعام يبحث عن حمار يضع له دستورة لأن هذا بين حمار وبين فيختارون أحد هذه الأنعام لتضع. إنما قوم مسلمون مستسلمون لله عز وجل بالتوحيد منقادون له بالطاعة مسلمون عندهم قرآن وعندهم سنة فلا يخرجون عن هديه. ما يلق بمن يخرج عن هديه ولو لحظة. ومن أعرض عن ذكر فإن لهم عيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. نعم.
يقول تعالى ذكره ألم تروا أيها الناس أن الله سخر لكم ما في السماوات من شمس وقمر ونجم وسحاب وما في الأرض من دابة وشجر وماء وبحر وفلك وغير ذلك من المنافع يجري ذلك كله لمنافعكم ومصالحكم لغذائكم وأقواتكم وأرزاقكم وملاذكم تتمتعون ببعض ذلك كله وتنتفعون بجميعه وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. واختلفت القراءة في قراءة ذلك فقرأه بعض المكيين وعامة الكوفيين وأسبغ عليكم نعمة على الواحدة ووجه معناها إلى أنه الإسلام أو إلى أنها شهادة أن لا إله إلا الله.
الله أكبر. الله أكبر. على القراءة وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة فهذا يحمل على أعظم نعمة أعظم نعمة هي الإسلام الذي هو شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم.
وقرأت عامة قرعة المدينة والبصرة نعمه على الجماع ووجه معنى ذلك إلى أنها النعم التي سخرها الله للعباد مما في السماوات والأرض واستشهدوا لصحة قراءتهم ذلك كذلك بقوله شاكرا لأنعمه قالوا فهذا جمع النعم. والصواب أن القول في ذلك عندنا أنهما قراءتان مشهورتان في قراءة الأمصار متقاربة المعنى وذلك أن النعمة قد تكون بمعنى الواحدة ومعنى الجماع وقد يدخل في الجماع الواحدة وقد قال جل ثناؤه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها
لأنها مضافة. نعمة الله مضافة والإضافة تقتضي العموم. إنما هذه نعمة مش مضافة. أسبح عليكم نعمة ظاهرة وباطنة فهي نعمة الإسلام وإن كان الإسلام يتضمن كل هذه النعم لأن من الإسلام أن تتفكر وأن تتدبر السماوات والأرض وغير ذلك. نعم. في إيه أي استفهام مله نعمة. طب أيوة بس هنا الإفراد هذا الإفراد أسبع عليكم نعمة ظاهرة وباطنة فما معنى الإفراد. ولهذا هم ما قالوا هنا ما أجروا قاعدة أنها في سياق الاستفهام فتعم مثل وإن تعدوا نعمة الله في سياق الإضافة. نعم.
وقد قال جل ثناؤه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فمعلوم أنه لم يعني بذلك نعمة واحدة. وقال في موضع آخر: ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه فجمعها. فبأي القراءتين قرأ القارئ ذلك فمصيب. وقوله ظاهرة يقول ظاهرة على الألسن قولا.
عموما القاعدة عندنا في مسألة القراءات: القراءة سنة متبعة، وليس بناء على ترجيح قراءة على قراءة أننا نخطئ الأخرى. فطالما أنه ثبت السند بالقراءة فإنه يقرأ بها، لكن يبقى أن كل قراءة، هذه القراءة قد يكون فيها معنى زائد، معنى إضافي، معنى أبلغ، لكن لا نرد القراءة. والحقيقة مما يؤخذ على ابن جرير رحمة الله عليه أنه يرد بعض القراءات في بعض المواضع وثبتت بها سنة التلاوة، بل إنه يرد قراءة بعض القراء أصلا، وهذا على غير طريقة أهل العلم في ذلك. نعم قد أفاضل بين قراءتين من جهة المعنى، هذا معنى أكمل من هذا المعنى، أما إذا ثبتت بها سنة فلا بد من قبولها وعدم ردها. فالقراءة سنة متبعة طالما صح السند به. نعم.
وقوله ظاهرة يقول ظاهرة على الألسن قولا وعلى الأبدان وجوارح الجسد عملا. وقوله وباطنة يقول وباطنة في القلوب اعتقادا ومعرفة. وقوله ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى، يقول تعالى ذكره ومن الناس من يخاصم في توحيد الله وإخلاص الطاعة والعبادة له بغير علم عنده بما يخاصم، ولا هدى يقول ولا بيان يبين به صحة ما يقول، ولا كتاب منير يقول ولا بتنزيل من الله جاء بما يدعي يبين حقيقة دعواه.
وهذا هو الجدال المذموم، الجدال الخصام الذي يقوم على رأيه لا على دليل، لأنه قال بغير علم ولا هدى. لكن من كان بيانه وجداله بالتي أحسن وهو مبني على العلم والهدى فهذا محمود. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. يقول تعالى ذكره وإذا قيل لهؤلاء الذين يجادلون في توحيد الله جهلا منهم بعظمة الله تبعوا أيها القوم ما أنزل الله على رسوله وصدقوا به فإنه يفرق بين المحق منا والمبطل ويفصل بين الضال والمهتدي. فقالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا من الأديان فإنهم كانوا أهل حق. قال الله تعالى ذكره
هذه الشبهة الكبرى عند كل أصحاب الضلال، أكبر شبهة اتباع الأسلاف من آباء من أجداد من مشايخ وعلماء، هذه أكبر شبهة يواجه بها الحق. نعم.
قال الله تعالى ذكره أولو كانش
هذا جاهل، هذا جاهل، هذا يتكلم ده اللي احنا بنحذر منهم. داهت لقيه طويلب اخذ جهازه وجالس هناك تحت بير السلم يصحح ويضاعف، لان المسكين ما يدري بما يثبت به الكتاب، خد فإذا علي نفيسة، بما يثبت به نسبة كتاب، بما يثبت به نسبة قراءة، بما يثبت به نسبة واقعة تاريخية، بما يثبت به تفسير عن أحد التابعين، بما يثبت به حديث لرسول الله. فجعل بما يثبت به حديث رسول الله جعل القاعدة في هذا والمنهج في هذا سائرا في كل باب. هذا غلط. فعندنا لو أن العلماء نسبوا هذا الكتاب لإمام شيخ الإسلام الإمام أحمد وماله إسناد مطلقا الحديث لا يقبل بلا خطام. مثل هذا بقى نقبله ولا ما نقبله؟ نقبل هذا الكتاب، نسبة هذا الكتاب صحيح. طب فيه هذا راو متهم، في فرق بين اتهام متعلق برواية الحديث وبين اتهام متعلق برواية قراءة سيرة كتاب إلى غير ذلك. فيبقى إذن حفص حديثيا إذا روى الحديث فيه كلام إذن يتعدى هذا لقراءته، إذن يتعدى لقراءته. نريد أهل الفن، من هو من أهل الفن؟ من أهل العلم الذي قال نلغي قراءة حفص. قال لك أصل حفص قال، يا حبيبي حفص قال فيه في رواية الحديث، خباك علي، انتبه حبيبي بارك الله فيك، المسائل كلها مش ماشية مع بعضها، لا هتمشي مع بعضها لغاية المستشفى، بعد المستشفى كل واحد بياخد شرعه، شرعه شرع السيرة حاجة، وشرع الكتاب حاجة، وشرع الواقعة حاجة، وشرع كذا حاجة، كل واحد بياخد شرعه. فالآن حفص إن روى الحديث حفص، حفص قال فيه ابن معين قال الحديث، حفص له قراءة، قالت الأمة قراءة حفص، قراءة حفص قراءة متواترة، القراءات العشر برواة القراءات هذه، عاصم بقارئي حفص شعبة، نافع بقارئيه قالون وورش، حمزة بقارئيه خلف وخلف إلى هكذا. هذه تسمى وأنت في بطن أمك أول ما تنزل وتسمع كده حاجة، ولكن القراءات العشر المتواترة مملش عينيك المتواترة. انت يا ابن واخد جهازك وراح بير السلم ليه يا حبيبي؟ بقى الله يصلح حالك، انا زهقت فيك يا ابني يا حبيبي. المتواترة دي مملتش عينيك؟ ملهاش قيمة؟ متواترة تلقي قبول يا ابني يا حبيبي، الله يكرمك، لسه انت واقف عند الحرف الاول واخد جهازك وعمال تتهجى، ابن معين قال فيه، ابو حاتم قال فيه، وانت لسه اسمها القراءات العشر المتواترة، المتواترة ملهاش قيمة عندك؟ مال دية ومال ابو حاتم الف حفص، ابن معين الف حفص، مال دي ومال دي؟ دي مورد وده مورد. لما يجي حفص يدخل في سلسلة قال رسول الله، ميزان حفص ايه؟ حديثه ضعيف ولا حديثه حسن ولا حديثه صحيح؟ لما يجي حفص يدخل في باب تاني، باب قراءة، حفص له بقى هنا باب اخر، مش الذهبي ده اللي هم تقريبا كان بيشتغل في الحديث، اللي ما نعرفش هم بيجيبوا الحديث منهم فين، هيقولونا مش ده الذهبي بقى، الذهبي برضه بتاع الحديث ولا ايه؟ مش عارفين احنا ولا، ولما يجي نستدل به ما عادش حديث، اما نيجي نسيبه بقى مين بقى؟ طارق عوض الله ينفع اي حاجة يعني، مش الذهبي ده بتاع الحديث. ما هو الذهبي ده يا ابني، الذهبي ده هو اللي عرفك هذا في قاعدته، لما يجي بيقول لك باعتبار بقى قراءة، باعتبار فقه، باعتبار كذا، فقد يكون الانسان في الحديث مردود زي ابو حنيفة، نيجي في الفقه عظيم، حفص في القراءة في الحديث هيبقى ضعيف، لما يجي في القراءة عظيم، ابن اسحاق في الحديث لما يجي في القراءة في السيرة عظيم. ولهنا احنا مناش في اللغة سيبوي الخليل مناش دعوة، هم ايه في الحديث؟ يبقى هذا ملحظ مهم جدا جدا جدا. فقراءة حفص غير حديث حفص، قراءة حفص غير، اصلا قراءة عاصم ابن ابي النجوى غير حديث عاصم. يبقى متهم في باب، امام في باب، الامام اللي في الباب جبر كسره ايه؟ الامه معاه، الامه معاه. يبقى لا اتي اخضع هذا لمنهج المحدثين فيما تعلق بكلام بعض النقاد فيه كراوي حديث مش كراوي كتاب. وإلا لو أخذنا القاعدة دي برمتها كده إنها نسقط هذا هنا، يبقى إن شاء الله بقى غرب الكتب المسلمين وشوف هيوصلك كم كتاب عبر إسناد هو حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا. يبقى إذن أي كتاب لازم يكون بشرط البخاري أو مسلم. لا، هذا باب وهذا باب، هذا عظيم فقها مقبول، هذا عظيم قراءة مقبولة، هذه قراءة متواترة، هذا قراءة متواترة. واضح علي؟ ده ملحظ مهم جدا جدا ودقيق، ده ملحظ مهم ودقيق. نعم.
قال الله تعالى ذكره: أولو كان الشيطان يدعوهم بتزيينه لهم سوء أعمالهم واتباعهم إياه على ضلالتهم وكفرهم بالله وتركهم اتباع ما أنزل الله من كتابه على نبيه إلى عذاب السعير، يعني عذاب النار التي تتسعر وتلتهب.
وانتبه إلى هذه الالتفاتة. وإذا قيل لهم انتبعوا ما أنزل الله قالوا بل انتبعوا ما وجدنا عليه آبانا. طبعا القرآن كله أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. ها هنا قال أولو كان الشيطان، دليل على أن هذه شبهة الشيطان. فأن يقول القائل أولو كان آباؤنا، أن يقول الله عز وجل أولو كان آباؤهم لا يعقلون، هي معناها تماما تماما أولو كان الشيطان يدعوهم على عذاب السعير، لأنها أصلا قولهم هذا هو قول الشيطان، هو اتباع الشيطان. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. يقول تعالى ذكره: ومن يعبد وجهه متذللا بالعبودة مقرا له بالألوهة وهو محسن، يقول وهو مطيع لله في أمره ونهيه، فقد استمسك بالعروة الوثقى، يقول فقد تمسك بالطرف الأوثق الذي لا يخاف انقطاعه من تمسك به.
الله أكبر، الله أكبر. تعرفون رؤيا عبد الله بن سلام، فقام من نومه وهو إيه؟ قام من نومه وهو ممسك في السماء. نعم. وهذا مثل
وإنما يعني بذلك أنه قد تمسك من رضا الله بإسلامه وجهه إليه وهو محسن، ما لا يخاف معه عذاب الله يوم القيامة.
الله أكبر، الله يجعلنا وإياكم. وهذا من أدلة الإيمان لأهل السنة والجماعة، أنه قول عمل يا عبد الله. دليل ذلك: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن. محسن هذا إشارة العمل، ويسلم وجهه إشارة إلى الاعتقاد والإخلاص والإقرار، لا بد وهو محسن. يبقى جاءت فقد استمسك بعطوة وثقة، هذه نتيجة مترتبة على مركب من إسلام الوجه لله والإحسان. نعم. ولهذا قولنا ومن يعبد وجه متذللا بالعبودة. ليه فصل يعبد وجه متذللا؟ لأن هذا معنى ليه الإسلام هنا، يسلم مقرا له بالألوهية إلى الله وهو محسن، يقول وهو مطيع لله في أمر ونهى. يبقى هذا إشارة إلى العمل، فكيف تجعل تارك العمل ها أسلم وجهه لله وهو محسن؟ أي إحسان عند تارك العمل وهو لم يطع الله بفعل أوامره واجتنابه ونهيه؟ نعم.
وقوله وإلى الله عاقبة الأمور، يقول وإلى الله مرجع عاقبة كل أمر خيره وشره، وهو المسائل أهله عنه ومجازيهم عليه. القول في تأويل قوله تعالى: ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إنه عليم بذات الصدور، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. إن الله عليم بذات الصدور، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. يقول تعالى ذكره: ومن كفر بالله فلا يحزنك كفره، ولا تذهب نفسك عليهم حسرة، فإن مرجعهم ومصيرهم يوم القيامة إلينا، ونحن نخبرهم بأعمالهم الخبيثة التي عملوها في الدنيا، ثم نجازيهم عليها جزاءهم، إن الله عليم بذات الصدور، يقول إن الله ذو علم بما تكنه صدورهم من الكفر بالله وإيثار طاعة الشيطان.
نعم نعم، الأنبياء يحبون لأقوامهم الهداية. نعم، أتباع الأنبياء من العلماء يحبون للناس الاستقامة، لكن لن يهلك العالم نفسه على من ضل السبيل واتبعه وهو كان أمره فرطا. إنك تحب الهداية للناس لكن لا تهلك عند ضلال الناس، فتذهب نفسك عليهم حسرات، لعلك باخع نفسك لهم مهلكها. فأنت تحب الهداية وتحزن على منحرف، لكن لا يبلغ بك الحزن إلى مدى، امضي امشي امشي. فالداعية يحب الخير للناس ويحب الهداية للناس ويحب أن يكون الناس جميعا على استقامة، لكن يهلك عند واحد حبيبك كان جالس مثلا هنا أو جالس هنا أو جالس هنا أو كان شيخا أو كان أو كان كان يوما ما حبيبا لك أو كان يوما ما على السنة أو كان يوما ما على كذا، ها أنت تود له السنة، وإذا انحرف عنها تحزن الانحراف أن السنة قل عدد دعاتها رجلا واحدا، لكن تجلس بجواره وتبكي على وتذهب نفسك عليه حسرات، تذهب نفسك لا، امضي امضي، فما عليك فما لك عليه من سبيل، امضي امضي، اجعله في طي النسيان، خلاص بناقص واحد ناقص اثنين ناقص عشرة ناقص عشرين. وإن كنت تحب الخير للناس أجمعين فلا تعارض بين أن يحب الداعية الخير للناس والهداية للناس وبين ألا تذهب نفسه حسرات على من ضل. نعم.
وقالوا نمتعهم قليلا، يقول نمهلهم في هذه الدنيا مهلا قليلا يتمتعون فيها ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ، يقول ثم نريدهم على كره منهم عذابا غليظا وذلك عذاب النار نعوذ بالله منها ومن عمل يقرب منها.
سبحان معنى الدقيق ثم نضطرهم، ما معنى نضطرهم؟ نريدهم على كره منهم، لأنه بيرد هذا ليس باختياره، هذا اضطره الله إلى هذا، نضطرهم إلى عذاب غليظ على كره منهم. هذا ممكن أن يفسر به قول النبي وإذا لقيتهم في طريق فاضطروهم إلى أضيق، إذن اجعلهم يريدون هذا الأمر الضيق الذي قد يكون على كرهم، إنما هم اختارهم لا، نضطرهم إلى أضيق، نضطرهم إلى أضيق، يعني معنى ذلك أن الطريق لي أو له لابد من واحد، يبقى لي أنا، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه وأنا تابع للإسلام، لكن ليس معنى أنني أجري وراءه بكل ما جاء يدخل شارعا أسد عليه، لا. شوف، فإذا لقيتهم في طريق فاضطرهم إلى أضيق، عارفين اللي هو لما يبقى فيه كوبري يعد بس سيارة مثلا واحدة ويعد ده شوية ويجيبوا ده شوية ويقفوا دول شوية، أما يجي هنا على رأس هذا غير مسلم وأنا هنا على رأس المسلم لا أقف حتى أمره، ولا أنا أمر أنا، أنا أمر أنا، فاضطروهم إلى ضيق. نعم.
القول في
بعض الإخوة كان معنا في الرياض متحمس هو شوية على طول، يعني شغال كده على دراعه لا يوقع في دفتر الحضور والانصراف، ولك عن أصحابه كان بيوقعه ولا بيحضر أصلا في دفتر، ولك عن أصحابه كان بيحضره وفي النهاية يروح في عربية جيمس. طب هو أصحابه بيركب عربية جيمس؟ ما هو نفس القاعدة. ولهذا مرة يعني أخلفت يعني صلى بالناس في المدرسة، فجاء المدير قال يا شيخ هشام هذا لا يؤم أبدا، ده شغال أخي، ده شغال في الربع الخالي، هذا ده في الربع الخالي، ده مش شغال معنا خالص، ده ما يقومش بنا، ده لا يقوم بنا في الصلاة، هذا لا بيوقع، الصحابة ما وقعوش ولا بيحضر دروس، الصحابة ما بيحضروش. طب ما انت يا رجل بتمشي بتروح في عربية جيمس، هو ده بالضبط زي اللي راكب عربية جيمس وروح مكة كان بيسوق على ده واحد تاني سرعة، ما هو أصل العقول دي عجيبة، يقود على سرعة 200 ويركب عربية جيمس، بس أهم حاجة كتب على القصوى، أهم شيء كتب على إيه؟ القصوى، يعني كأنه لما كتب القصوى برئت عهدته فتحولت سيارته إلى ناقة هي القصوى، تنطع سبحان الله وإجهاد النفس في غير المشروع. ولو أن الواحد أجهد نفسه في المشروع تبي الإشكال يعني هذا يا رجل توقيع في الحضور والانصراف، هذا لضبط الناس، هذا لتحليل راتب، هذا يا رجل يدخل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذا يدخل في حلال وحرام يا رجل، هذا يستطيع المباشر لك أن يعرف من المتخلف ومن تحضير الدرس، هذا جزء. كيف حضرت الدرس أنت؟ ما خطواتك؟ ما توزيع فكرتك على العناصر؟ هذه لها كم وقت؟ ما هدفك من الدرس؟ هذا جهة نظرية، ثم جهة عملية يدخل عليك الموجه في الفصل ينظر توزيع هذه الخطة على الدرس. واحد ممكن يجي يمهد ما حصة 40 دقيقة ويعطي درس في 5 دقائق، لا، يبقى هذا من إتقان العمل ولا يا إخوان؟ هذا من إتقان العمل. إذن الصحابة ما كان عندهم صواريخ ولا الصحابة عندهم طائرات، فانظر سبحان الله كيف الفقه هذا يصل بالإنسان إلى هذا المدى. نعم 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 طيب ايه الاشكالية؟ هو فين التعارض؟ فين التعارض؟ فين التعارض اقصد؟ يعني ما ورد التعارض ايه؟ فين ما ليخف معه يعني؟ ايه فقد استمسك بالطريق الذي لا يخاف انقطاع من تمسك به، صح؟ هذا ما بقي عاما، يبقى الخوف في المعين. فأنا وأنت نقول من أتى بالتوحيد ومن أتى بالسنة هذا لا يخاف عليه، أما هشام الذي أتى بالتوحيد ويأتي بالسنة خاف على نفسه. فلنقرر ما شئنا في النوع. فإذا كنت أنا كمعين جاء الخوف ألا يتقبل الله منه، فرق بين مورد العموم والنوع وبين مورد ماذا؟ المعرفة. أنا أدرس للدنيا كلها التوحيد والسنة والذي يأتي الطاعات ما يخاف ولا، لكن تبقى أنت يا هشام، أنت يا هشام لا. ليه؟ لأني ما أدري يتقبل من أم لا، ما أدري وأخذ أم لا، ما أدري يختم لي بهذا الخير أم لا. فأبقى المعين الذي قال فيه النبي لا يبنى الصديق إنهم الذين يصلون ويتصدقون ويصلون كذا ويخشون المعين بقى. إنما من يسلم، من يسلم وجهه لله محسن، من درسه كما شئت، لكن لما تيجي يا محمد فأولئك الذين يصومون ويتصدقون ويخشون ألا يتغلب. لما تأتي أنت يا معين يا فلان تخاف، لأنك ما تدري قبل الله منك أم لا، ما تدري يختم لك بهذا الأمر أم لا، ولهذا تقول أرجو، ما تقول أنا مؤمن حقا، إنما تقول إيه أرجو. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. يقول تعالى ذكره ولئن سألتهم
يعلمون، يبقى ما فيش عذر بالجاه، أو لا يعلمون والله أقام الحج عليه، هكذا لا يعلمون. شوف انظر سبحان الله، بل أكثرهم لا يعلمون. علم ينتج عن عدم البلاغ، بلاغ يعني نفي علم ينتج عن عدم البلاغ، هذا يمتحن يوم القيامة. لكن لا يعلمون عاقبة أمرهم، لا يعلمون ما تؤول إليها حالهم. نعم. ولهذا الكفار كلهم جهال، الكفار كلهم جهال. نعم.
يقول تعالى ذكره ولئن سألت يا محمد هؤلاء المشركين بالله من قومك من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله. يقول تعالى ذكره لنبي محمد فإذا قالوا ذلك فقل لهم الحمد لله الذي خلق ذلك لا لمن لا يخلق شيئا وهم يخلقون. ثم قال تعالى ذكر بل أكثرهم لا يعلمون، يقول بل أكثر هؤلاء المشركون لا يعلمون من الذي له الحمد وأين موضع الشكر. وقوله لله ما في السماوات والأرض يقول تعالى ذكره: لله كل ما في السماوات والأرض من شيء ملكا كائنا ما كان ذلك الشيء من وثن وصنم وغير ذلك مما يعبد أو لا يعبد، إن الله هو الغني الحميد. يقول: إن الله هو الغني عن عبادة هؤلاء المشركين به الأوثان والأنداد وغير ذلك منهم ومن جميع خلقه، لأنهم ملكه وله وبهم الحاجة إليه. الحميد يعني المحمود على نعمه التي أنعم على خلقه. القول في تأويل قوله تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. يقول تعالى ذكره: ولو أن شجر الأرض كلها بريت أقلاما والبحر يمده. يقول: والبحر له مداد، والهاء في قوله تعالى يمده عائدة على البحر. وقوله: من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله، وفي هذا الكلام محذوف استغني بدلالة الظاهر عليه منه، وهو يكتب كلام الله بتلك الأقلام وبذلك المداد، لتكسرت تلك الأقلام ولنفذ ذلك المداد ولم تنفذ كلمات الله.
وذكر طبعا هذا في كلمات الله عز وجل الكونية، إنما أمره إذا أراد شيئا يقوله كن فيكون. أما الكلمات الشرعية معروفة، كما شهد القرآن القلم يكتبها ويحصيها من أولها إلى آخر، فأول آيات نزلت وآخر آيات نزلت. أما هذه كلمات الله عز وجل بها يكون خلقه، فمن ذا الذي يحصي ما خلقه الله وما أراده في كونه والمعلق بكن. نعم.
وذكر أن هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبب مجادلة كانت من اليهود له. وقوله: إن الله عزيز حكيم، يقول: إن الله ذو عزة في انتقامه ممن أشرك به وادعى معه إلها غيره، حكيم في تدبير خلقه. القول في تأويل قوله تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. يقول تعالى ذكره: ما خلقكم أيها الناس ولا بعثكم على الله إلا كخلق نفس واحدة وبعثها. وذلك أن الله لا يتعذر عليه شيء أراده ولا يمتنع منه شيء شاءه، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فسواء خلق واحد وبعثه وخلق الجميع وبعثهم. وقوله: إن الله سميع بصير، يقول تعالى ذكره: إن الله سميع لما يقول هؤلاء المشركون ويفترونه على ربهم من ادعائهم له الشركاء والأنداد وغير ذلك من كلامهم وكلام غيرهم، بصير بما يعملونه وغيرهم من الأعمال، وهو مجازيهم على ذلك جزاءهم. القول في تأويل قوله تعالى: لم ترى أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. يقول تعالى ذكره: ألم ترى يا محمد بعينك أن الله يولج الليل في النهار. يقول يزيد
ألم ترى، قد تستعمل في هذا لم ترى بعينيك إلى كذا، لأن المطلوب هنا رؤية شيء موجود، إنما ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، يبقى ألم ترى ببصيرتك، فطارة يكون المعنى ألم ترى ببصرك، وطارة يكون المعنى ألم ترى ببصيرتك. فإذا كان لأمر مشاهد يبقى ألم ترى ببصرك، ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار. إنما إذا كان الأمر يتعلق بشيء مضى أو شيء لا يرى بالعين ممن يطلب منه الرؤية، فتكون الرؤية بالبصيرة. نعم.
أن الله يولج الليل في النهار، يقول يزيد من نقصان ساعات الليل في ساعات النهار، ويولج النهار في الليل، يقول يزيد ما نقص من ساعات النهار في ساعات الليل. وقوله: وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى، يقول تعالى ذكره: وسخر الشمس والقمر لمصالح خلقي ومنافعهم كل يجري، يقول كل ذلك يجري بأمره إلى وقت معلوم وأجل محدود إذا بلغه كورت الشمس والقمر. وقوله: وأن الله بما تعملون خبير، يقول وإن الله بأعمالكم أيها الناس من خير أو شر ذو خبرة وعلم لا يخفى عليه منها شيء، وهو مجازيكم على جميع ذلك. وخرج هذا الكلام خطابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمعني به المشركون، وذلك أنه تعالى ذكره نبه بقوله أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل على موضع حجته من
من جهل عظمته،
من جهل عظمته وأشرك في عبادته معه غيره، يدل على ذلك قوله ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. القول في تأويل قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير، يقول تعالى ذكره هذا الذي أخبرتك يا محمد أن الله فعله من إيلاجه الليل في النهار والنهار في الليل وغير ذلك من عظيم قدرته، إنما فعله بأنه الله حقا دون ما يدعوه هؤلاء المشركون به، وأنه لا يقدر على فعل ذلك سواه، ولا تصلح الألوهة إلا لمن فعل ذلك بقدرته. وقوله وأن ما يدعون من دونه الباطل، يقول تعالى ذكره وبأن الذي يعبد هؤلاء المشركون من دون الله الباطل الذي يضمحل فيبيد ويفنى، وأن الله هو العلي الكبير، يقول تعالى ذكره وبأن الله هو العلي، يقول ذو العلو على كل شيء وكل ما دونه فله متذلل منقار.
وهذا العلو للذات، علو الذات فهو عالي على خلقه بذاته، وعلو الصفات والشأن والقدر، علو الصفات التي علو القهر والقدر. نعم.
الكبير الذي كل شيء دونه فله متصاغر. نعم. القول في تأويل قوله تعالى ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ألم ترى يا محمد أن السفن تجري في البحر نعمة من الله على خلقه ليريكم من آياته، يقول ليريكم من عبره وحجري عليكم إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، يقول إن في جري الفلك في البحر دلالة على أن الله الذي أجراها هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، لكل صبار شكور، يقول لكل من صبر نفسه عن محارم الله وشكر على نعمه فلم يكفره،
فيكون له المقامان مقام الصبر ومقام الشكر. نعم.
فإن قال قائل وكيف خص هذه الدلالة بأنها دلالة للصبار الشكور دون سائر الخلق، قيل لأن الصبر والشكر من أفعال ذوي الحدى والعقول، فأخبر إن في ذلك لآيات لكل ذي عقل لأن الآيات جعلها الله عبرا لذوي العقول والتمييز.
هي آيات لكل الخلق من جهة الدلالة، لكن هي آيات لكل صبار شكور من جهة الانقياد والتدبر والتعقل الذي يسلم إلى هداية القلب والذي يكون سببا فإن الله يهدي قلوبه. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم للبر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور، يقول تعالى ذكره وإذا غشي هؤلاء الذين يدعون من دون الله الآلهة والأوثان في البحر إذا ركبوا في الفلك موج كالظلل، وهي جمع ظلة، شبه بها الموج في شدته
سواد
في شدة سواد كثرة الماء. وقوله دعوا الله مخلصين له الدين، يقول تعالى ذكره وإذا غشي هؤلاء موج كالظلل فخافوا الغرق فزعوا إلى الله بالدعاء مخلصين له الطاعة لا يشركون به هنالك شيئا ولا يدعون معه أحدا سواه ولا يستغيثون بغيره. قوله فلما نجاهم إلى البر مما كانوا يخافونه في البحر من الغرق والهلاك إلى البر، فمنهم مقتصد يقول فمنهم مقتصد في قوله وإقراره بربه وهو مع ذلك مضمر الكفر به. وقالوا وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور، يقول تعالى ذكره وما يكفر
يعني ما زاد عن الربوبية، فمنهم مقتصد أي ما زاد عن الربوبية لأنه يضمر الكفر ومع ذلك هو مقر بالربوبية. نعم.
يقول تعالى ذكره وما يكفر بأدلتنا وحججنا إلا كل غدار بعهده، والخطر عند العرب أقبح الغدر. وقوله كفور يعني جحودا للنعم غير شاكر ما أسدي إليه من نعمة. القول في تأويل قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يقول تعالى ذكره: أيها المشركون من قريش اتقوا الله وخافوا أن يحل بكم سخطه في يوم لا يغني والد عن ولدي ولا مولود هو مغن عن والده شيئا، لأن الأمر يصير هنالك بيد من لا يغالب ولا تنفع عنده الشفاعة والوسائل إلا وسيلة من صالح الأعمال التي أسلفها في الدنيا.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة.
نعم. وقالوا: إن وعد الله حق. يقول: آلم أن مجيء هذا اليوم حق، وذلك أن الله قد وعد عباده ولا خلف لوعده، فلا تغرنكم الحياة الدنيا. يقول: فلا تخدعنكم زينة الحياة الدنيا ولذاتها فتميلوا إليها وتدعوا الاستعداد لما فيه خلاصكم من عقاب الله ذلك اليوم. وقالوا: ولا غرنكم بالله الغرور. يقول: ولا أخدعنكم بالله خادع. والغرور بفتح الغين هو ما غر الإنسان من شيء كائنا ما كان، شيطانا كان أو إنسانا أو دنيا. وأما الغرور بضم الغين فهو مصدر من قول القائل: غررت غرورا. القول في تأويل قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. يقول تعالى ذكره: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا هو آتيكم علم إتيانه إياكم عند ربكم لا يعلم أحد متى هو جائيكم لا يأتيكم إلا بغتة فاتقوه أن يفجأكم بغتة وأنتم على ضلالتكم لم تنيبوا منها فتصيروا من عذاب الله وعقابه إلى ما لا قبل لكم به. وابتدأ تعالى ذكر الخبر عن علمي بمجيء الساعة والمعنى ما ذكرت لدلالة الكلام على المراد منه، فقال: إن الله عنده علم الساعة التي تقوم فيها القيامة لا يعلم ذلك أحد غيره، وينزل الغيث من السماء لا يقدر على ذلك أحد غيره، ويعلم ما في الأرحام أرحام الإناث وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. يقول: وما تعلم نفس حي ماذا تعمل في غد وما تدري نفس بأي أرض تموت. يقول: وما تعلم نفس حي بأي أرض تكون منيتها إن الله عليم خبير. يقول: إن الذي يعلم ذلك كله هو الله دون كل أحد سواه، إنه ذو علم بكل شيء لا يخفى عليه شيء، خبير بما هو كائن وما قد كان.
طيب، هذا نكون قد وصلنا نهاية هذا التفسير باختصار، فإن من اختصر هذا التفسير حذف الأثار الواردة التي تدل على اختيار ابن جرير رحمة الله عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.